إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم بعيد هكذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فحياكم الله جميعا إخوة الإسلام ونسأل الله جلت قدرته لنا دوما في طاعته وأن يوفقنا للثبات على الحق والسنة حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه فهذه مجالس نقضيها مع في طلب العلم وتعلمه وتحديدا في طلب علم هو أصل العلوم وأعظمها وأفضلها ألا وهو علم المعتقد والمنهج معتقد أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح الذي أمرت النصوص باتباعه ولا ينبغي للعبد أن يفرط فيه بحال فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه المجالس وأن يرزقنا فيها النية الصالحة وأن يستعملنا في طاعته وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك ومولاه وفي بداية هذه المجالس أود أن أذكر بكلمة مختصرة أوجهها لإخواني من أهل السنة والجماعة فيما نحسبهم والله حسيبهم وذلك أنني أقول لإخواني لقد اجتمعت فيكم فضيلتان فضيلة الهجرة وفضيلة العلم فضيلة الهجرة لأنكم تركتم بلادكم وأهليكم وقطعتم المسافات الطويلة حتى تستقروا في بلد يمكنكم فيه أن تطلبوا شيئا من العلم أو تتعلموا شيئا من السنة فأذكركم بقول الله تعالى في فضيلة الهجرة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فبين سبحانه وتعالى أن من هاجر في سبيله وترك أرضه فإنه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي يجد في الأرض من السعة والفرج والراحة، ويجد في الأرض كذلك من الأشياء التي يرغم بها الأعداء ويستعين بها في دينه، يجد من كل ذلك الأمور الكثيرة والفوائد العظيمة التي تعينه على طاعة ربه. فالأمر يحتاج إلى النية الصالحة، يحتاج إلى الإخلاص، حتى ينتفع الإنسان بهذه الهجرة، وحتى يمكنه أن يستغلها في طاعة الله عز وجل ويثبته الله تعالى على ذلك. تريدون الترجمة الآن؟
The Shaykh started off with praising Allah and then being blessing on the Prophet. Then he started off with saying that this is one of the majalis or gatherings of knowledge. And that is to learn the right manhaj as well, the right aqidah. And he made a dua by asking Allah to benefit us and to make us firm upon this and benefit from whatever we learn. Then he started off with giving a small talk or advice to the brothers of Ahlul Sunnah. Because of the blessing that they have from making hijrah. And hijrah means like to leave the country of kufr and come to the country of Islam. He said with that, whoever leaves his house with the intention of making hijrah, okay, and that if the death comes to him at that moment, that he will go to Allah subhanahu wa ta'ala with the intention that he had hijrah.
Sometimes the people that came to seek
Yeah. And the second blessing is as well people that came to seek knowledge. So the first one is the ones that make hijrah. The second one is the ones that came to seek knowledge. And you'll find a lot of difficulties on the earth. Yeah, I didn't catch that point very well. And they will need make their intention pure to Allah subhanahu wa ta'ala, so that He will make them firm upon their actions. Allah a'lam.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد. Donc le Cheikh après avoir invoqué Allah et invoqué Allah et invoqué Allah a dit dans le fond, c'est une assise sur la science religieuse et c'est une assise dernière qui a des plus grandes importances dans le sens où le Cheikh va parler de l'aqida que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé ainsi que ses compagnons et les salafs salih. Donc il va parler de l'aqida qui est le dogme et le minhaj, la voie. Et le Cheikh, il a avant de commencer, c'est-à-dire dans le charh de Usul Salasa, trois fondements il a aimé dire une chose, à savoir que vous, c'est-à-dire les frères qui sont là, vous avez deux bienfaits, c'est-à-dire deux mérites. Le premier, c'est Al-Hijra, à savoir de laisser la terre de mécréance ou la terre où il y a beaucoup de péchés pour une meilleure terre. Vous avez laissé vos terres, votre famille, c'est-à-dire donc, beaucoup de choses derrière vous. Et ceci c'est une grande valeur auprès d'Allah. Car Allah Ta'ala dit, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathira wa sa'an. Et celui qui sort, c'est-à-dire qui fait al-hijra, c'est-à-dire l'immigration, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, yajid fil ardi muraghaman kathira wa sa'an. Il va trouver sur la terre 20, c'est-à-dire plusieurs 20 subsistances, et c'est-à-dire dans le sens qu'il va trouver une facilité dans sa subsistance. Quand il y a produit une bête, et celui qui sort de sa maison, tandis qu'il est, c'est-à-dire muhajir, dans le sentier d'Allah et son messager, puis la mort le touche, certes, sa récompense incombe à Allah. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, c'est une bonne annonce pour celui qui fait cela. Et le deuxième mérite, c'est-à-dire le deuxième bienfait de vous, c'est-à-dire des frères qui sont présents, c'est qu'ils sont venus aussi pour apprendre la science religieuse. Et ça, c'est aussi parmi les choses qu'Allah Ta'ala aime et agrée. Et c'est-à-dire que le Cheikh Khalid Allah il a signalé, c'est pour bénéficier de la récompense d'Allah Ta'ala, il faut quoi? La sincérité. À savoir de rechercher la satisfaction d'Allah derrière ce que l'on fait. Et non autre chose. Allah.
إذن فهذا هو الأمر الأول الذي هو التذكير بفضيلة الهجرة. والأمر الثاني هو التذكير بفضيلة طلب العلم. ولا شك أن الكلام في هذا يطول كما أنه في الهجرة أيضا يطول. والمقصود ها هنا التنبيه على شيء من هذه الفضائل الكثيرة حتى تكون تذكرة لنفسي وإخواني إن شاء الله تعالى. فتعرفون إن شاء الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة مرتبط بطريق الطلب، فإذا سلك المسلم هذا الطريق الثاني الذي هو طريق الطلب وجد في ذلك واجتهد واستحضر النية الصالحة، فإن طريقه الأول الذي هو الطريق إلى الجنة يسهل ويصير أيسر ما يكون حتى يصل إلى الله تعالى سالما غانما فائزا ويدخل في دار النعيم الأكبر والرضوان المقيم. فهاتان فضيلتان، فضيلة الهجرة وفضيلة طلب العلم، وقد اجتمعت هاتان الفضيلتان فيكم، فينبغي على كل واحد منكم أن يحسن نيته ويصفي قلبه من الشوائب والعوائق التي تعوق هذه النية أو تعكر عليها أو تجعلها غير مقبولة عند الله عز وجل. هذا هو التذكير الممهد الذي أحببت أن أبتدئ به هذه المجالس، والله المستعان. نعم.
So the first blessing that was hijra, and the second one that is seeking knowledge. There is much to say about, like the Sheikh said, I would just like to be a reminder for us all and you started off with saying the narration of the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where he said, whoever seeks the way towards seeking knowledge, Allah will make the way towards Jannah or towards Paradise easy for him. The way towards knowledge needs ijtihad. And as well to sincere your intention to Allah subhanahu wa ta'ala. And if you do this, then Allah will make the way easy for you towards Jannah. And he as well said that the two blessings of Hijrah and Ilm, knowledge, are for us because of the fact that we came from another country and we came here for Hijrah with the knowledge. So he said, purify your intention for Allah and stay away from all those things that would not make your Hijrah or either your seeking knowledge acceptable with Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
No question. Après avoir détaillé d'une manière très rapide, après avoir stipulé le premier lien qui a fait dans la Hijra, c'est-à-dire l'immigration, dans le sentier d'avoir, il a voulu parler, c'est-à-dire donner un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bienfait de la science. Car comme il a dit, il y a deux bienfaits en vous, l'immigration et la recherche de la science. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'histoire de hadith, celui qui a acheminé ou celui qui a pris un chemin vers la science qui est voulue, c'est la science religieuse, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc ce hadith est une preuve. Donc ce hadith est une preuve sur le bienfait et sur le bienfait de et la grande importance et le fait qu'Allah Ta'ala aime celui qui va rechercher la science religieuse et que c'est une des causes pour lesquelles Allah Ta'ala va te faciliter ton entrée vers le paradis, la demeure de sérénité et de félicité. Donc pour bénéficier pleinement de ces deux bienfaits, il faut la sincérité pour Allah Ta'ala et éviter tout ce qui va à l'encontre de cela, c'est-à-dire tout ce qui va te mettre des bâtons dans les roues dans ta recherche de la science.
نبدأ بعد ذلك في الكلام على النظام الذي سيتبع إن شاء الله تعالى في هذه المجالس. فهذه المجالس كما تعلمون إن شاء الله في شرح رسالة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي هذه الرسالة أو في هذه المجالس بشكل عام سنتعاون سويا في طلب العلم ومعرفة المسائل العقدية والمنهجية التي تشتمل عليها المتون والرسائل. والنظام المتبع إن شاء الله تعالى سيكون في الأغلب نظاما ميسرا إن شاء الله مناسبا للمبتدئين من طلبة العلم. ومن أحس من نفسه أنه قد تخطى هذا المستوى أو المستوى الأول فإنه إن شاء الله تعالى يستفيد من هذه المجالس التذكرة، يتذكر بعض المسائل التي لعلها مرت عليه من قبل، يستحضرها ويذاكرها مع أخيه ومع إخوانه، ويمكنه بطبيعة الحال أن يتابع شروح أهل العلم ويمضي في طريق طلبه كما هو. وهناك نظام متبع ينبغي أن يحرص كل واحد ممن يحضر هذه المجالس عليه، أولا لا بد لكل أخ من إخواني أن يحضر معه الكتاب، وهذا بداية من المجلس المقبل، هذا أمر مهم. ولعلي قد أتكلم بصورة فيها إلزام، وقد يكون من سلطتي إن صح التعبير أن أطبق هذا الإلزام، فكل واحد ابتداء من المجلس المقبل إن شاء الله تعالى يحضر معه الكتاب، هذا أولا. ثانيا لا بد لكل واحد أيضا أن يدون، يكتب الأشياء المعينة التي سأحددها في أثناء الشرح، يعني في أثناء الشرح هناك أمور معينة أقول لك أكتب فأنت تكتب، وسأعطيك الفرصة لذلك، سأعطيك الفرصة حتى تكتب ورائي. ثالثا يمتنع التسجيل، يمتنع التسجيل، الوحيد المتصرف في التسجيل هو أخوكم المحاضر، ولن تحصلوا على هذه التسجيلات إلا بعد إتمام الشرح، عندما يتم الشرح إن شاء الله تعالى يمكنكم أن تحصلوا على التسجيلات. سأتفاهم مع بعض الإخوة إما أن تحصلوا عليها من خلالهم أو من خلال الموقع، هناك موقع خاص بي موجود على الشبكة، عندما ينتهي الشرح إن شاء الله تعالى سترفع هذه الأشرطة على الموقع، ويمكنكم أن تحصلوا عليها بالكامل من خلال الموقع أو من خلال إخوانكم هنا، الأمر سواء. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بنظام القراءة، نظام قراءة المتن أو الرسالة، سأقرأ أولا الفقرة الواحدة مرتين، سأقرأ فقرة كاملة من الكتاب مرتين، بهدف أنك تضبط ورائي الكلمات بالشكل، تنظر في النطق كيف أنطق الكلمات من ناحية الإعراب، وأنت تشكل الكلمات عندك في الرسالة في المتن معك. وينبغي أن تعود نفسك، وأنتم طبعا في مركز لتعليم اللغة العربية أصالة، فينبغي لك أن تعود نفسك على استماع اللغة العربية دائما. وبالمناسبة أنا خريج كلية اللغات، يعني أنا متخرج أصلا من كلية لغات، فعندي دراية بكيفية تعلم اللغات ومثل هذه الأشياء. فالأساتذة في الجامعة كانوا يوجهوننا إلى ضرورة الاستماع، to listen، لابد من هذا، لابد أن تعود نفسك عن استماع اللغة كيف تنطق. واللغة العربية لها خاصية مهمة تميزها عن سائر اللغات، وهي قضية الشكل أو الإعراب أو تغيير بنيات الكلمة. طبعا هذا موجود في اللغات الأخرى، لكن اللغة العربية لها مزية خاصة في هذا. فأنت تسمع مني الكلمات كيف أنطقها، كيف أعربها، كيف أشكلها، وتثبت هذا عندك في المتن إن لم يكن مشكولا، وأما إن كان مشكولا فخلاص الأمر منتهي. لكن قد يكون هناك في الطابع عندك خطأ، فإن كان هناك خطأ أنت تصححه، تكتب الإعراب السليم أو الشكل الصحيح. فأنا أولا أقرأ فقرة كاملة من الكتاب مرتين لتحقيق هذا الهدف، ثم أبين لك الخطوة التالية بعد ذلك، أبين لك الأفكار الرئيسية التي تشتمل عليها هذه الفقرة. هذه الفقرة فيها من الفوائد 1 2 3 4، الأفكار الرئيسية فيها 1 2 3 4، ثم أنت تدون هذه الأفكار، وبعد ذلك أتناولها أنا بالشرح. نعم.
The Sheikh went on to speak about the program of this gathering. And it will be the explanation of, as the Sheikh said, Ushur al-Balat al-Tarat Ushur, what is called the three principles from Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hayyullah. And we said we will help each other and we will help each other with seeking knowledge in Aqidah. And then we gave a couple of points regarding this gathering. He said that this is the first level, and for whosoever this is easy, that let it be a reminder, and let it listen to explanations of the scholars, and the first shout that the Sheikh made was that from the next lesson that you will have the book with you, and as well that we will write down the certain points that the Sheikh will point out, and he will give everybody the chance to write. So he will point out certain benefits, and he will give everybody the chance to write this down. And he said that recording, that's the third one, recording is not permissible, only for Sheikh himself, and he will put this on his website whenever we are finished with everything, so he will be able to get the full explanation from the website. Regarding to reading, the Sheikh he will read a line twice. The second time, he would like you, if you don't have, like in Arabic, you have harakat on top of the letters. If that is not in your book, he wants you to write them above every letter, so the fatha, basra, or kasra. And he said you guys are in a center to actually learn Arabic. So he said, get yourself used to listening to Arabic language. And we said this out of experience because the Sheikh he graduated from Arabic college or university, but Arabic has a special way in Iran and grammar wise, and that differs from other languages. He said you have to, whenever you read it for the second time, you have to put the paragraph on top of the words. And if you already have that in your book, then that's a good thing for you, but still make sure you read it there, because it could be that there are things in your book. And as well, after he read it twice, he will then give the benefits and certain points regarding the line that he has written, and he wants everybody to write that down as well. Long.
تذكرت أمرا أخيرا وهو فيما يتعلق بالأسئلة فتقدم في نهاية المحاضرة مكتوبة أي نقطة تمر عليك أثناء الشرح أو عندك أي سؤال سواء كان في داخل المادة أو في خارجها يعني مما يمكنني أن أجيب عنه أو مثل هذه الأشياء فإنك تكتبه عندك تسجله عندك في ورقة وترسلها إليه وهذا سيكون في نهاية المحاضرة أتلقى منكم الأسئلة من كان عنده شيء وإن كنت أستطيع عنها جوابا فإنني أجيب إن شاء الله لكن تكون الأسئلة بهذه الطريقة يعني لن يسمح بالمقاطعة في أثناء الشرح إذا كان عندك شيء تريد أن تستوضحه أو تفهمه دونه عندك حدده عندك هكذا وقدم إلي سؤالا في نهاية المحاضرة حتى أوضحه لك نعم
Regarding questions, the Sheikh explained that he would like you to write that down and do not interrupt during the explanation. And you can ask questions regarding class or anything outside of the class, and you answer the questions at the end of every class. But he would like you to write it down and do not interrupt during the class.
Donc le Cheikh a dit dans le sens que cette assemblée aura pour but d'expliquer les trois principes fondamentaux du Cheikh Al-Mujaddid, c'est-à-dire Al-Mujaddid Cheikh Mohamed Ibn Abd al-Wahhab, rahimahoullah ta'ala. Et donc il a parlé, il a donné quelques paroles sur la manière dont il va procéder son char, c'est-à-dire son explication. Il a dit que ce sera un char qui sera simplifié pour des débutants comme nous. Ensuite, il est possible à tout à chacun de revenir vers les livres des savants pour celui qui veut s'étendre dans l'explication. Ensuite, il a donné le cheikh certaines conditions qu'il veut, il veut à tout prix que chaque personne qui assiste au DAF vienne avec le livre, c'est-à-dire le maître, en arabe, dans la langue arabe. Il veut que chaque élève qui vient dans l'assise, écrit ce que le shir va dire, et très particulièrement ce qu'il va dicter. Il va dire qu'à certains moments, il va dire, écrivez cela, il faut que l'étudiant écrive ce que le shir dit à ce moment-là. Le shir ne permet pas d'enregistrer le DAF à travers les MP3 ou les portables, etc. Mais le DAF, Inch'Allah, sera disponible sur son site, sur le shir en site. Et le char complet, c'est-à-dire l'explication complète, sera disponible sur le site du Shir après la fin de l'explication du livre. Donc, lorsqu'il va expliquer le livre, il va lire le Shir, Inch'Allah, le paragraphe, c'est-à-dire il va lire un paragraphe, afin que tu mettes les chefs et l'arabe. Donc, je pense que vous savez c'est quoi le chef et l'arabe. Car par exemple, dans certains motos, il n'y a pas les chèques, le carabe. Donc toi, tu prends un petit crayon à papier et tu écris au-dessus des lettres les chèques, le carabe. De même, il a donné une faïda pour celui qui désire apprendre la langue arabe, car le shir est diplômé dans la langue arabe, qui, parmi les meilleures méthodes pour bien apprendre la langue arabe. Pour bien apprendre la langue arabe, il faut bien écouter. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un parle en arabe littéraire, il faut écouter très attentivement, afin d'écouter l'arabe, etc. Après avoir lu le paragraphe, le chef, il va donner les idées principales du paragraphe. Et les idées principales, il faudra absolument les écrire. Ensuite, il débute l'explication d'une manière plus détaillée du paragraphe. Et enfin, le shirat qui faisait que les questions se font à la fin du daf et personne ne le coupe lorsqu'il parle. Et les questions seront à travers des papiers. Et il permet les questions au sujet du daf comme il permet les questions qui ont, c'est-à-dire en dehors du daf, c'est-à-dire qui n'ont pas pour sujet le daf.
قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى، هل معكم نسخ من الكتاب مترجمة؟ Translated.
Demande est-ce que vous avez un.
كم؟ How many? Only. طيب يعني بالنسبة للإخوة الذين نزلوا في بداية تعلم اللغة العربية. إذا كان هناك صعوبات في نفس المتن طبعا أثناء الشرح إن شاء الله تعالى هذا يترجم لن تكون هناك مشكلة إن شاء الله لكن فيما يتعلق بالمتن نفسه سيقوم أخواكم بترجمة المتن بعد قراءته لهذا أنا سألت في البداية يعني بعدما أقرأ أنا الفقرة الواحدة مرتين كما ذكرت لكم سيقوم أخواكم بترجمتها طيب إذا مشكلة إنجليزية تم حلها فرنسية هذا موجود.
يملكه
بالفرنسية. طيب يمكنك أن تعطيها لإخوانك. طيب الله المستعان خلاص. نبدأ مستعينين بالله تعالى. قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم عند الوصل، إذا أردت أن تصل تقول الأولى العلم، أما عند الوقف تقول الأولى العلم. لابد أن تظهر الهمزة التي هي في كلمة العلم، وأما عند الوصل فإنك تصلها الأولى العلم لأنها في الأصل ليست همزة قطع، هذا تعرفونه في تعلم اللغة. قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، وعند الوصف الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، وعند الوصي الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، وعند الوصي الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لوما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لا كفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. فهنا فائدة عارضة في قراءة التراجم، كيف تقرأ التراجم والأبواب في كتب السنة أو في كتب المعتقد أو في كذا؟ لك ثلاثة أوجه. انظر في كيفية نطقي. الوجه الأول ما ذكرته لك آنفا، باب العلم مضاف ومضاف إليه. الوجه الثاني باب العلم مبتدأ وخبر، أو على الإعراب الصحيح كلمة باب هذه خبر لمبتدأ محذوف، باب العلم قبل القول والعمل. الوجه الثالث باب بالتسكين، العلم قبل القول والعمل. مرة أخرى، الوجه الأول باب العلم قبل القول والعمل، الثاني باب العلم قبل القول والعمل، الثالث باب العلم قبل القول والعمل. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه نهاية الفقرة الأولى التي أردت قراءتها، وأنا أعيد قراءتها للمرة الثانية بشكل ارتجالي مرة واحدة هكذا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الأفكار الرئيسية في هذه الفقرة: أولا، ذكر أربع مسائل من مهمات الدين. الذي لا يعرف سيسمع الترجمة بعد قليل. ثانيا، تعريف العلم. ثالثا، أهمية العمل. رابعا، أهمية الدعوة. أهمية الدعوة. خامسا أهمية الصبر. أهمية الصبر. سادسا مكانة سورة العصر. مكانة سورة العصر. سابعا وأخيرا منزلة العلم في الدين. منزلة العلم في الدين.
الشيخ صار من regarding how to paint an Arabic. So when I come to that, I will explain it with how to be an Arabic. First of all, he said the Shaykh Muhammad ibn Umar Rahmani said, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, now may Allah's mercy upon you, that we must learn four basic methods. The first one is knowledge, which is to know Allah, His Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, and the religion of Islam with the supportive evidence. But regarding this point in Arabic, you would be able to say it in two ways. He first of all said you could stop, so you could say an umma and a hymn, or you could connect the two words together. I think we all have learners in America, not just. As you could say, an ulul ilm, so you connect the two together. Then he said the second one is application of this knowledge, so acting upon this knowledge. And that was the same thing, you could say al-thaniyah al-amalu bih, or you could say al-thaniyatul amalu bih. And the third one was calling people to it. And it was the same thing, you could say الثالثة الدعوة إليه, or you could say الثالثة الدعوة إليه. And the fourth one is persevering patiently through any harm that may or might afflict you while calling others to it. And that was the same thing, you could say الرابعة الصبر على الألاف, or you could say الرابعة الصبر على الألاف. So that's the question for who knows is this. And the evidence for this is the saying of Allah, which means it's Surah Al-Asr, which means by the time, thoroughly man is in loss, except those who believe and do righteous good deeds, and recommend one another to the throne, and recommend one another to patience. And Imam al-Shafi'i, may Allah have mercy upon him, said, if nothing else was revealed other than this chapter, it would have been sufficient for mankind. Okay. And al-Bukhari, may Allah have mercy upon him, said, knowledge comes before action, because Allah subhanahu wa ta'ala said, so know, and this was to Muhammad, so know, O Muhammad, that none has the right to be worshipped but Allah, and ask forgiveness for your sin. So Allah mentioned knowledge before speech and performance of deeds. Yeah, and then there were seven beneficial points from this chapter. First of all, it was four important matters that are very important in the religion. And the second one is that in this chapter you will find the explanation of knowledge. Third of all, the importance of deeds or actions. Fourth is importance of calling people to it. The fifth one is the importance of patience. The sixth one is like the importance or status, the status of the chapter of Surah Al-Asr. And the seventh one and the last one is the status of knowledge in our religion.
Donc, le chef avec les élèves vont essayer de diffuser la traduction en langue française et anglaise du matin, c'est-à-dire du livre, afin de faciliter pour les frères et les sœurs, c'est-à-dire la compréhension. Donc, le chef a lu le premier passage. Bismillahirrahmanirrahim, je vais dire directement en français, sûrement. Au nom d'Allah, dans le sens au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous de connaître quatre masaïl. Que j'ai pu traduire masaïl par. Que j'ai pu traduire masaïl par point déterminant. Point déterminant. La première, al-ula al-ain. Donc le chéri a donné une faïda quant à la lecture. À savoir qu'il y a deux manières de lire cela. Ou tu dis al-ula al-ain. C'est-à-dire d'un seul prix, que soit tu dis al-ula al-ilm. C'est-à-dire, il y a deux manières de dire. Ou tu dis al-ula al-ilm d'un prix, ou tu dis al-ula al-ilm. Donc le premier point déterminant, c'est la science. À savoir la connaissance d'Allah, de son prophète, et la connaissance de la religion qui est l'islam à travers les preuves. La deuxième, donc toujours la même faïda dans la lecture, où tu dis Al-Thaniyatu Al-Amalu Bi, où tu dis Al-Thaniyatu Al-Amalu Bi. Donc la deuxième, c'est la mise en application, de cette science. الثالثة الدعوة إليه ما سلطيت لي وتلي الثالثة الدعوة إليه يقول الثالثين point déterminant c'est l'appel vers celui-ci, c'est-à-dire l'appel vers cette science, l'appel, qu'on peut dire l'appel ou la prêche ou la prédication, c'est le même sens. Toujours autour du même point. Arwabi'atu sabr. Ça, c'est si tu les entrées, tu dis Arwabi'atu sabr. Et si tu t'arrêtes, tu dis Arwabi'atu sabr. Donc, le quatrième, c'est la patience vis-à-vis. La patience vis-à-vis. La patience vis-à-vis des épreuves qui vont t'atteindre. C'est-à-dire dans la prêche. الصبر على الأذى من ميزانس etc. والدليل قوله تعالى إلى بعض de tout cela, c'est-à-dire des quatre points déterminants, et la parole d'Allah والعصر par le temps, certes l'homme est certes dans la perdition, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli les bonnes œuvres, qui sont entrejoints dans la vérité et qui sont entrejoints dans la patience. L'imam Shafi'i a dit à propos de cette surat, rahimahullah, si Allah n'avait descendu comme preuve évidente sur ses créatures que cette seule surat, cela leur aurait été suffisant. Maqal al-Bukhari rahimahullah. Et l'imam al-Bukhari a dit dans son sahih, c'est-à-dire dans son livre sahih, باب العلم قبل القول والعمل باب c'est-à-dire porte au chapitre la science avant la parole et l'action. Et donc le shir a donné encore une fois une faïda, c'est-à-dire un point à retenir quant à la lecture où tu lis باب العلم مضاف إليه أو تقول باب العلم والفجن تجيب باب العلم ثم تصل تجيب باب تتغذى وانسي تكتنين العلم قبل القول والعمل. Donc maintenant, les idées à retenir. C'est ce dont le Cheikh avait parlé au début. Les idées à retenir qu'il faut à tout prix écrire. La première. Les quatre points déterminants autour de la religion. Ce que le Cheikh Ibn al-Wahhab a cité au début du livre. Deuxième, la définition de la science. Troisième, la grande importance de la mise en pratique de la science. Quatrième, la grande importance de la prêche. Cinquième, la grande importance de la patience. Cinquième, la grande valeur de la surat al-Asr. Et sixième, l'extrême importance de la science dans la religion. Non, j'ai dit 2x5. Pardon. Mais un peu, tu reviens, hein, ce que j'ai dit, il y en a deux.
Les quatre points, c'est-à-dire que
j'ai traduit par les quatre points à retenir ou les quatre points déterminants autour de la religion. Autour de la religion. Sur l'importance de la religion.
نعود مرة أخرى إلى الأفكار الرئيسية التي ذكرت، فنتعرض إن شاء الله لكل واحدة منها وما يوضحها من كلام الشيخ رحمه الله. ذكرنا أولا ذكر أربع مسائل من مهمات الدين. فكما افتتح الشيخ رحمه الله رسالته هذه فقال: اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. وهنا فائده افتتاحيه، صح التعبير، في قوله اعلم رحمك الله. قوله رحمك الله يقول في مثله اهل العلم انه جمله اعتراضيه دعائية، جملة اعتراضية دعائية لها هدف ولها معنى معين، وهو مزيد الاهتمام من العالم بالمتعلم. فهذه العبارة من الشيخ رحمه الله، وهي كثيرة جدا في عبارات أهل العلم، بمثلها أو بشبهها تجد مثلا في كلام أهل العلم: اعلم وثقك الله، اعلم سددك الله، اعلم هداك الله، وهكذا، اعلم أرشدك الله، كما سيأتي في نفس رسالتنا هذه. فالمقصود من مثل هذه العبارات اعتناء العالم بالمتعلم وشفقته عليه وحرصه على تعليمه وهدايته. فهذه فائدة يذكرها أهل العلم في مثل هذه العبارات. ثم الشيخ رحمه الله في هذه الافتتاحية والفقرة التي قرأتها تمثل مقدمة أولى، فهذه الرسالة التي بين أيدينا اشتملت قبل الخوض في الموضوع الرئيسي فيها على ثلاث مقدمات. فهذه هي المقدمة الأولى، ذكر فيها الشيخ رحمه الله أن هناك أربع مسائل من مهمات الدين. من أعظم المسائل في دين الإسلام ومن أشدها أهمية ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة. نعم.
كان الشيخ رحمه الله في first quote in pointed out regarding this chapter. Regarding this paragraph, why is that? The things are suggested to us on the seven that these were four methods that are important in the religion. Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, as far as our discourse, by saying, "Now, may Allah help me upon you." This is a sentence of prayer for you, a sentence of dua. And he started his book with this. Like this is Iftinan. Yeah, this is a piece of respect from the sheikh or from the teacher towards his student, as you would find in many books. It would, for example, say as well, "Now may Allah guide you." We're calling a thorough on in this book, and there are more prayers that are made by the teacher towards his student, and this is a way of protecting him and making him want to gather the knowledge, as well as a way of guiding for him towards this knowledge.
Care about
him. Yeah, and it's exactly like it. And this is well a way of caring. So he shows his caring for the student. And the parable that we have gone through from the beginning is the first introduction, as before the shift starts with the actual topic of the book. There are three introductions, and the introductions actually contain very important matters of the religion. Allah.
Donc, on revient au début du paragraphe afin de détailler son explication. Donc, Yannam Rahimah, qu'Allah sache, qu'Allah se fasse miséricorde. Donc, justement, ils ont dit qu'il y a deux fois, il dit, Cheikh Abdel Wahhab, il dit qu'Allah se fasse miséricorde, cela indique deux choses. La première, c'est qu'il invoque Allah en ta faveur. Et ceci est très courant dans la langue des savants. Et tu peux, soit il va dire par exemple qu'Allah te fasse miséricorde, ou des choses qui se rapprochent de cela, qu'Allah t'oriente, qu'Allah te guide, qu'Allah te mette, qu'Allah te permette le bien, etc. Et cela, c'est-à-dire cette expression qu'Allah te fasse miséricorde, cela indique le grand amour du bien que le mu'allim, c'est-à-dire que l'auteur veut pour toi. Et l'important, c'est la valeur qu'il te donne. Yani al-i'tina, ce que j'ai traduit par al-i'tina. Ensuite, le Cheikh qui est avec nous, dit que ces quatre, c'est-à-dire les quatre, n'ont retenir, sache qu'avant de passer dans un corps, qu'il est obligatoire pour nous de connaître. C'est-à-dire de savoir quatre points déterminants. Donc ces quatre points déterminants-là sont parmi les choses les plus importantes à venir au sujet de la religion. Parmi les choses les plus importantes à savoir quant à la religion.
نأتي بعد ذلك إلى العنصر الثاني وهو تعريف العلم، وهذا تجده في قول المصنف رحمه الله الأولى العلم. هذه أول مسألة من المسائل الأربع العظيمة التي يجب علينا تعلمها وهي العلم، فيجب علينا أن نعرف حقيقة العلم ومدلوله ومعناه. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا تعريفا واضحا للعلم بحسب المنظور العقدي الذي يتكلم فيه أهل السنة. فالعلم من ناحية العقيدة هو ما ذكره الشيخ رحمه الله من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، فهذا هو معنى العلم من ناحية العقيدة. العلم هو أن تعرف الله وتعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعرف دين الإسلام. وهذه الأشياء الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي تكلم عليها الشيخ في هذه الرسالة كما سيتبين معنا إن شاء الله. فلابد أن تعرف الله، لابد أن تعرفه في توحيده، لابد أن تعرفه بتوحيدك إياه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لابد أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه وسيرته وحاله ودعوته وشأنه وسنته. لابد أن تعرف دين الإسلام في أحكامه وتعاليمه ومبادئه، في أمور الاعتقاد والعمل، في أمور المنهج والسلوك والدعوة. كل هذه أشياء تندرج تحت العلم أو تحت تعريف العلم الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ثم في عبارته قيد مهم جدا، وهو قوله بالأدلة. أن تعرف الله والنبي صلى الله عليه وسلم والدين، دين الإسلام، كيف تتعرف على هذه الأشياء؟ بالأدلة. فليست معرفتنا بالله ولا معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا معرفتنا بدين الإسلام قائمة على الهوى أو العاطفة أو الإحساس أو العقل أو القياس، وإنما تعرفنا على هذه الأشياء العظيمة يكون بالأدلة، بما عرفنا إياه الله وبما عرفنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عرفنا إياه دين الإسلام. فإذا أردت أن تعرف الله فلا بد أن تعرفه بما يدل عليه، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذا أردت أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تعرفه أيضا بما يدل عليه. إذا أردت أن تعرف دين الإسلام وتميز الصحيح فيه من السقيم الذي ينسب إليه وليس منه، فلا بد أن تكون عارفا بالأدلة التي ترشدك إلى هذا وتمكنك من هذا التمييز. إذن فالمسألة الأولى من المسائل الأربع هي العلم، وما تعريف العلم؟ هو معرفة الله ونبيه ودين الإسلام، ولا بد أن تكون هذه المعرفة مبنية على الأدلة. نعم.
Which is to know Allah, its messenger, and the religion of Islam with the supportive evidence. This is obligatory to know a clear explanation on this. The knowledge from the side of al-aqidah is that you know Allah and His Prophet and the religion of Islam, and these are three principles that you have to know. To know Allah subhanahu wa ta'ala is in monotheism, so the tawheed. That is that you know Him by His Lordship, by a worship, and as well His names and attributes. To know the Prophet is to know His name, His status, what He went through, as well how He was calling people towards the religion. From Islam, we should, for example, know the minhaj, as well manners and how to call people. And then coming to the point where Sheikh Muhammad ibn Abdullah said with the supportive evidence, this is to know Allah subhanahu wa ta'ala, not to know him based upon al-hawa, Allah's word, desires, but this is to know him with evidence. And this is the same with the Prophet as well, with the religion Islam. So again, to know Allah and the Prophet and as well the religion, you have to know that with evidence and not based upon desires. Allah Amin.
شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعلم نعم يبدونين شيخ الإسلام رحمه الله يبدونين الديفينيسيون دو لا سيونس لا ديفينيسيون دو لا سيونس et il est donc obligatoire pour tout un chacun de savoir ce qui est quelle est la définition de la science. Et cette définition que m'a donnée Sheikh al-Islam rahimahullah, c'est la définition du point de vue du dogme et de la croyance. La définition qu'il m'a donnée, c'est la définition au point de vue du dogme et de la croyance. À savoir, c'est le premier, la science, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de la religion de l'islam par les preuves. Donc, le cheikh dit, ceci sont les trois principes fondamentaux. Donc si quelqu'un demandait quels sont les trois principes fondamentaux, si lui répond cela, la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de l'islam. Donc avec l'explication du cheikh Habibah Allah, c'est-à-dire la connaissance de son Seigneur, c'est-à-dire ses noms, ses attributs, son droit sur ses créatures, ce que j'ai pu écrire. Son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui il était, quelles sont ses traditions, quelle est sa descendance, etc. L'islam, c'est-à-dire qu'est-ce que l'islam, quels sont ses piliers, ou en fokmourou, c'est-à-dire qu'est-ce qui est permis et non permis dans l'islam. Par les preuves, ensuite, Sheikh al-Islam rahimahullah dit des adimla, c'est-à-dire par les preuves, non pas par les passions de tout un chacun, ni par les analogies, ni par les esprits des gens, ni par les pensées. Comment on connaît notre Seigneur, ou notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou notre religion, à travers les preuves. Les preuves, c'est-à-dire ce qu'Allah ta'ala a révélé, à travers la révélation. Donc, le chef dit, tu veux connaître Allah, sache les preuves qui vont te ramener vers la connaissance d'Allah. Tu veux connaître ton prophète, ça va pas le faire, apprends les preuves qui vont t'indiquer qui est ton prophète, ça va pas le faire. Tu veux connaître ta religion, apprends les preuves qui vont t'indiquer ce qui est ta religion. Et ne suis pas les passions par cœur.
ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثالث وهو أهمية العمل، وهذا هو الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله في صورة المسألة الثانية من المسائل الأربع، وذلك في قوله الثانية العمل به. فهذه هي المسألة الثانية من المسائل الأربع العظيمة، وهي مسألة العمل، والعمل له أهمية كبرى وارتباط وثيق بالعلم، فالعلم لا يغني وحده حتى ينضم إليه العمل. لا يكفيك أبدا أن تعرف شيئا من الدين حتى تعمل به، لابد أن تطبقه، لابد أن تقوم به، لابد أن تعمل به، ولابد أن يعرف الناس منك ذلك بحسب الإمكان، وإلا فإنك إذا أظهرت علم شيء ثم لم تعمل به فإن الناس ينفرون عنك ويتهمونك ولا يأخذون منك شيئا، لأنهم يرون منك غشا، يرون منك فصلا بين العلم والعمل. والله سبحانه وتعالى تكلم على هذا الأمر كثيرا في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فعاد الله عز وجل على أهل الكتاب أنهم لا يعملون بما يعلمون، فقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يعمل بما علم عاقبته شديدة ومصيره فظيع، كما في الحديث الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تسقط أمعاؤه من بطنه والعياذ بالله. قال: فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. الرحى هذا شيء يدور فيه أو تدور فيه الدابة، وهذا يعرفه أهل الزراعة حتى يستغل مثلا في الحرث أو السقي أو مثل هذه الأشياء. فالشاهد أن هذا الرجل عافانا الله وإياكم يدور بأمعائه على هذه الشاكلة. قال صلى الله عليه وسلم: فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر ولا آتيه، أي كنت آمركم بالخير ولا أفعله، وأنهاكم عن الشر وأفعله. فهذه عاقبة وخيمة جدا، نسأل الله العافية منها. فإياك أن تتخلف عن العمل، إياك أن تكتفي بمجرد العلم، عليك أن تعمل بما علمت. إذا علمت شيئا من أمور المعتقد أو المنهج أو العبادة، من الطهارة أو الصلاة أو الصيام أو البيوع أو النكاح أو كذا أو كذا، وأيضا في أبواب الأخلاق، وهذا هو الذي يحصل فيه التقصير بشكل واضح. نعرف فضيلة الصدق ولكننا لا نتحرى، نعرف رذيلة الكذب ولكننا لا نمتنع عنه، كذلك في الأمانة والخيانة، كذلك في المروءة والبذل، كذلك في الأدب وسوء الأدب ومثل هذه الأشياء. فباب الأخلاق خاصة هو الذي يكثر فيه التقصير ويكثر فيه الخلل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا دوما لصالح الأعمال، وأن يجنبنا هذه الرذيلة العظيمة التي هي رذيلة عدم العمل بالعلم. فالحاصل أن المسألة الثانية هنا من المسائل العظيمة هي مسألة العمل، فلا بد أن تعمل بما علمت. هذه مهمة جدا لا يجوز لمسلم أن يفرط فيها أبدا. نعم.
I'll try to do my best to translate the third point related to the Quran verse. I didn't catch that verse, or if there's anybody that has written that down, help me with that. Really appreciate it. The third one was the importance of actions. Important as knowledge is not enough, but you have to act upon what you have learned. If you if you do not act upon what you have learned, people will look in a certain way towards you as well. As well, people will not take any knowledge from you just because of the fact that you are not acting upon the knowledge that you have gathered.
Sheikh mentioned the ayah in the Quran, where Allah Ta'ala says, O people of the book, why do you not act off? Why do you not follow the commandment while you have the book with you? He also mentioned the ayah in Surah Al-Saf, where Allah says, Ya ayyuha al-adhina, O you who believe, why do you say that which you did not do? Also, he mentioned the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there will be a man in the hellfire, and he will be asked, what did you do? Well, you used to command the people were good, but you didn't act off of it yourself. But this person will be dragged on his stomach and thrown into the hellfire. And the Sheikh said, may Allah protect us and you from this. Amen.
Okay. So, upon what we learned. And that could differ from manners to, for example, a follows or explanation what is regarding prayer, to know honestness and to act upon it, to know lying and stay away from it. And especially regarding manners, because the people have shortcomings in this, these days. So the second point is a very important point of these four matters, that you act upon what you learn. For now, I will forgive you for if I did not translate everything correct.
Donc le quatre point, le deuxième point, le deuxième point déterminant est l'application de cette science. Car la science en réalité, le deuxième point, c'est-à-dire déterminant est l'application de cette science. À savoir que la science en elle-même ne te sert pas tant que tu ne l'as pas mise en pratique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'empresser de mettre en pratique la science que tu as apprise. Mettre en pratique la science que tu as apprise. Et les gens vont voir cela de toi. Afin que ta science soit en toi. Dans le sens où tu concrétises ta science, c'est-à-dire ce que tu as appris, à travers tes actions. Et si tu délaisses cela, les gens vont te fuir. Si tu délaisses l'application de ta connaissance, de ta science, les gens vont te fuir. Ils vont fuir très loin de toi. Ensuite, le Cheikh Hafizahullah a montré que le fait d'avoir la science et de délaisser les actions, ou même de contredire ses actions, et donc contredire par ses actions la science qu'il possède, ceci est l'acte des gens du livre, comme on va parler. Il dit, Amon Nana Sabitzer, Watan Sam, c'est-à-dire dans le sens, est-ce que vous allez appeler les gens, c'est-à-dire est-ce que vous allez ordonner le convenable, tandis que vous vous oubliez vous-même, c'est-à-dire vous oubliez de faire. وأنتم تتلون الكتاب tandis que vous lisez le livre, ne appelez à rien, dans le sens de ne réfléchissez donc vous pas. Et Allah Ta'ala a donc ceci et l'acte des gens du livre. Donc il faut s'en dénuer. Il faut s'en dénuer. De même, Allah Ta'ala a ordonné Ya Yuhaladina Nanou. Les matins, pour nous, vous les croyez, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Ceci est très détestable, dans le sens, ceci est très détestable auprès d'Allah, le fait que vous dites ce que vous ne faites pas. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, a mis en garde contre ceux qui ne mettent pas en application leur science. Dans un hadith que je vais résumer, vous le trouverez dans la Riyad al-Salihin, un homme était en enfer, c'est-à-dire un homme sera en enfer, tandis que ses intestins sortent de son ventre, à travers son anus. Et il tourne autour de lui-même, c'est-à-dire il tourne comme ça autour de lui-même. Il tourne autour du feu, c'est-à-dire il tourne comme ça autour du feu en enfer. À ce moment-là, les gens de l'enfer, ils vont s'interroger. C'est-à-dire, ils vont s'interroger. Mais n'est-ce pas celui-ci qui appelait au bien et interdisait le mal? Ensuite, il va répondre, oui, j'appelais au bien, mais je ne le faisais pas. Et j'interdisais le mal et je le faisais. Donc, prends garde à ne pas délaisser l'application de ta science. Il y a de l'essence du hadith. Allez, prends garde à la parole du shir, c'est vraiment. Donc, il est obligatoire pour le musulman de mettre en application sa connaissance dans la aqidah al-minhaj, c'est-à-dire ta prédiction dans la aqidah al-minhaj, en application. Dans la prière, le jeûne, les actes d'adoration, de même dans le comportement, et ce que dit le chef de Allah, c'est qu'on voit très clairement de nos jours de grandes divergences vis-à-vis de ce qu'on connaît entre le bon comportement et vis-à-vis de ce que l'on fait par nos actes. Par exemple, on sait qu'il faut être véridique dans la parole, puis on ne dit pas la vérité, on ne tient pas nos engagements, ou on a un mauvais comportement envers les créatures. Donc il faut essayer de... il est obligatoire de mettre en application sa connaissance.
ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الرابع وهو الذي تحدث عنه الشيخ رحمه الله في صورة المسألة الثالثة وهي الدعوة. قال: الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، فإنك تعمل بالعلم ثم بعد ذلك تدعو إليه. والدعوة لها أهمية كبيرة في الإسلام، وينبغي للمسلم على حسب مكانته أو علمه أن يكون له نصيب من هذه الدعوة، لا سيما إذا تكلمنا على الدعوة في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول العلماء فرض كفاية على المسلمين، وقد يتعين، قد يصير فرض عين في بعض المواضع، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس هذا بالطبع موطن الكلام على أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما المقصود الإشارة إلى أهمية هذه الشعيرة وفريضتها في الإسلام. فتعالى أو الدعوة إلى ما تعلمته من العلم من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر مهم جدا، وهو من المسائل العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها ويطبقها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر سبحانه وتعالى أن يكون من المسلمين أمة، أي طائفة، تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه الطائفة هي المفلحة، هي التي تحقق الفلاح، وهي التي تحصل على الفوز، تكون من الفائزين المفلحين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأشياء التي يجب على المسلم أن ينتبه لها ويعمل بها على حسب استطاعته. فبعد العلم يأتي العمل، وبعد العمل تأتي الدعوة، يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ترتيب من الشيخ مقصود وأهميته مقصودة. فالأصل أن تعلم ثم بعد ذلك تعمل، لأن الأصل أن تنجو بنفسك، الأصل أن تطبق ما علمته في نفسك، ثم بعد ذلك تنقله إلى غيرك، تكون سببا في نجاة غيرك بعد أن تساهم في نجاة نفسك. هذا ترتيب مهم ينبغي لك أن تعرفه على هذه الشكل. نعم.
The ship wanted to speak about the film as a fourth mental of the sermon. I think that was the importance of calling to it, to the knowledge. Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala speaks about this matter in the third matter, where he says, calling for truth. And then calling people to the knowledge and then the actions is very important in Islam. And is for everyone's knowledge is as much as we can. This because the fact that this is a form of Fadl-Kifaya means that if some people do this, and it is not obligatory for everyone, but if everyone or all the people do not do it, the sin will be upon everyone. So this shows that it is actually a very important to order people to do good and to order them to stay away from the evil. As the Prophet said, whoever sees whoever of you. Sometimes regarding people to stay away from the evil, sometimes good people fall behind and then there's a great time upon everyone, and that is in regards to nobody does this. And as the hadith of the narration from the Prophet, where he said, whoever sees evil should change this with his hand or raise his arm, or if he runs with his heart, and this is the lowest level of man. And then the Sheikh mentioned an ayah, and I asked him to fill in the name of the ayah. Yeah, right.
The Sheikh mentioned the ayah in the Quran, which is a rough translation. That verily you are the best ummah, a ummah that calls to the good and forbids evil. So after that, after mentioning that, the Sheikh said that this is a tremendous thing of calling to the good and preventing evil. And this is a characteristic of the successful group. This group calls to preventing evil and calling to that which is good, and this group actualizes the haq.
المشكلة ليست هنا، المشكلة في الأسفل، صحيح؟
He mentioned the ayat in the Quran, and this is a rough translation, that Allah says, Allah praises the ummah, and he says that you are a nation that calls to good and forbids that which is evil. And al-ayat. And the Sheikh mentioned that this group is a successful group, and it is a group that actualizes the haq, the truth, and forbidding the evil and enjoying that which is good is one of the greatest of things that one can do, and that each person must do it according to that person's ability. So then the Sheikh said, the asr of the deen is that we learn. Then secondly, that we apply the knowledge that we require. And then after that, we call others to the good and forbid the evil according to our ability. And this is very important that we know, and it's very important that we follow this pattern of learning first, then applying it within ourselves, and then calling others to it. Wallahu a'lam.
Donc le troisième point déterminant que Cheikh al-Islam rahimahullah a cité, c'est la prêche vers la science. Donc ceci est un point de grande importance dans l'islam. Car le musulman doit donc, selon sa capacité et sa science, appeler vers Allah, c'est-à-dire appeler vers la science qu'il a apprise. Et précisément, l'amri bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar, c'est-à-dire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. L'ordonnance du bien et l'interdiction du mal a comme hukm, c'est-à-dire comme jugement, al-fard kifaya, c'est-à-dire que ceci est obligatoire c'est-à-dire que ceci est obligatoire, mais si une partie suffisante de la communauté ordonne le bien et interdit le mal, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste. Et parfois ceci devient fardoïn, c'est-à-dire obligatoire pour chacun. Par exemple, il n'y a pas assez de gens qui appellent au bien interdit le mal, ça devient fardoïn. Donc le Cheikh Hafidahullah a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le rectifie avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le rectifie avec sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le rectifie avec son cœur. Et ceci est le degré le plus faible de la foi. Donc ceci fait partie des grandes importances de l'islam. قال الله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Allah Ta'ala dit et que sorte de vous une communauté qui appelle vers le bien et qui ordonne le et qui ordonne qui appelle إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ et qui ordonne au convenable qui ordonne au convenable وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ et qui interdit le déconvenable le déconvenable ce qui n'est pas bon. Et ce sont eux qui réussissent. Donc, parmi les causes bien et pour réussir, c'est de faire partie de ces gens-là. Donc, on veut ce que le chef a dit. La première chose, donc le tasib est très important, que le chef Islam Rahimahullah a détaillé. C'est-à-dire, la première chose, c'est apprendre la science. Deuxièmement, la mettre en application. Car la première personne que tu dois sauver, c'est toi-même. Donc tu mets en application ce que tu as appris. Ensuite, tu appelles à ta science pour être la cause que certaines personnes vont être sauvées.
العنصر الخامس هو أهمية الصبر، وهذا هو الذي تحدث عنه الشيخ رحمه الله في المسألة الرابعة. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في الدعوة إلى الله تعالى وإلى ما تعلمه الإنسان من العلم. فإنك عرفت منذ قليل أنك تعمل بالعلم، ثم بعد ذلك تدعو إليه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلابد أن تعرف ابتداء أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام. إذا دعوت إلى الله تعالى ودينه الحق وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإن الأمر لن يكون يسيرا، بل ستكون هناك مصاعب ومشاق وعواقب وأذى. لا بد أن ينالك شيء من الأذى قل أم كثر، وهذا هو ميراث النبوة. فإن الأنبياء عليهم السلام ما كان أحد منهم يدعو إلى الله تعالى إلا ويصيبه في ذلك من الأذى ما يصيبه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. وذكر تمام الحديث. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه مبينا أن الداعي إليه لا بد أن يصيبه الأذى، قال سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان الحكيم في وصيته لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فتأمل في هذا الربط بين المصاب الذي يصيب الإنسان أو المصيبة التي تصيب الإنسان، تأمل في الربط بينها وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكأن الآمر الناهي لا بد أن يصاب بشيء من الأذى، وهذا الأذى لا يشترط فيه أن يكون حسيا، لا يشترط فيه أن يكون بالضرب أو السجن أو التشريد أو نحو هذا، بل يكون بأخف الصور، يكون حتى بالإعراض، حتى بعدم الاستجابة، بعدم الانقياد، هذا في حد ذاته أذى. فلا بد أن يصيب الداعي إلى الله شيء من الأذى، فعليك أن توطن نفسك على هذا، وعليك أن تصبر. إذا عرفت أنه لا بد أن تصاب بشيء من الإيذاء في دعوتك إلى الله، فلا بد أن تكون صابرا محتسبا ثابتا، لا يؤثر فيك شيء من الأذى أبدا. ولا بد أن تعرف أنك سائر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي صلوات الله وسلامه عليه حسيا ومعنويا، فقيل فيه شاعر، وقيل فيه ساحر، وقيل فيه كذاب، وحاشاه صلوات الله وسلامه. وألقي الأذى عليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وخنقه أحد المشركين أو حاول أن يخنقه بردائه، وحصل له من الاعتداء في أحد ما تعرفون، لما شج وجهه وكثرت رداعيته ودخل شيء من حلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الإعراض والصدود والتنفير. فعليك أن تتحمل هذا، وعليك أن تعرف أن الأعداء لن يتركوك، أهل البدع لن يتركوك، أهل الصدود والإعراض لن يتركوك، لابد أن يشنعوا عليك، لابد أن يتهموك بالتهم، لابد أن ينسبوا إليك الباطل وينفروا الناس عنك. فالصبر الصبر، عليك أن تكون صبورا محتسبا، وعليك أن توطن نفسك على هذا تماما. فهذه هي المسألة الرابعة والأخيرة من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي الصبر على الأذى. فلا بد أن تصبر على هذا الإيذاء، ولا بد أن تتحمل ما تلقاه من البلاء في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. نعم.
And the Sheikh went on regarding the fifth point, or the importance of patience. This is what the Sheikh Muhammad Ibn Abdul spoke about in the fourth matter, what is preserving patiently through any harm that might afflict you while calling others to it. With calling to Allah, and what he has learned, so you have to call to Allah, but then you have learned in order that you have to study and act upon and call to him, and know that if you call to Allah and your group, this will not be easy. There will be obstacles on the road, there has to come a lot of things on the road, obstacles. It could be many, or it could be a small amount. And this is like the way of the prophets. We had a lot of obstacles on the road while calling to Allah, to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And the prophet said, the most people that will have the most tests are the prophets, and then the ones after them, and then the ones after them, depending on their religion, or depending on their iman. And the one that calls to Allah, like the Sheikh said, has to find obstacles. And as Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, the beginning of the ayah, in the story of Luqman, when he said to his son, perform the prayer and order to do the good, and have patience with the obstacles. And these obstacles don't have to be hissiyah. In tangible, in the way of that people hit you, or that you will go to jail or anything like that, but they could be as well, intangible. And she said, prepare yourself and be patient. So if you know, so if you know this, that you will have obstacles on your own, it's not going to be easy, be patient, and turn back to Allah, knowing that you will be rewarded for this, and to know that you are in the way of the Prophet, as this happened as well to the Prophet, peace be upon him, as they used to call him liar, they called him a sahib, a magician, they beat him while he was praying, and as well, what happened to him in one of the battles, this was the Battle of Uhud, where he got hit on his face, and know that as well, the people from Bid'ah will not leave you alone and will try to turn the people against you. Wallahu a'lam.
La cinquième idée, le cinquième point que cite le Cheikh Hafiz Allah, revient à dire le quatrième point déterminant de Cheikh Abdel Wahhab, rahimahullah, à savoir la patience dans la prêche, la patience dans la prêche, de ce que tu as appris. Donc la patience, sache que lorsque tu vas appeler, c'est-à-dire lorsque tu vas appeler vers Allah Ta'ala, tu vas connaître beaucoup de difficultés, des épreuves, des nuisances, comme ont subi les prophètes, alayhi salatu wa salam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le fond du hadith, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Puis ceux qui leur ressemblent, puis ceux qui leur ressemblent. L'homme est éprouvé selon sa foi. C'est la fin du sens du hadith. Donc, celui qui appelle vers la vérité, celui qui appelle vers Allah Ta'ala, il va connaître beaucoup d'épreuves. C'est ça qu'on peut lire dans le Coran. Lorsque Luqman comptait son fils, Yabunaya amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa asbir 'ala ma asabak. Yabunaya aqim as-salah wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa asbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Ô mon fils, accomplis la prière et appelle vers le bien et interdis le mal et patiente sur ce qui va t'attendre. إن ذلك من عزم الأمور. ceci fait partie. إن ذلك من عزم الأمور. ceci. Vous reviendrez sur la surah. إن ذلك من عزم الأمور. Cela, donc, les épreuves et les nuisances dont est touchée la personne qui a perdu un membre sont sous deux formes. Hissiya, dans le sens dernier concrète, ça peut être des insultes, ça peut être des coups, ça peut être des calomnies à ton sujet. Tu peux être jeté en prison, etc. Ou manawiya. Manawiya, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas concrètes, mais qui sont abstraites. C'est-à-dire, par exemple, le fait que beaucoup de gens se détournent de toi, ou mettent en garde contre toi, tandis que tu es sur la vérité. Donc, patience. Je dis patience dans Da'wa ila Allah. Espère la récompense auprès d'Allah, et tu restes ferme dans la vérité. C'est pas parce que les gens se détournent de toi que tu laisses la vérité. Non, c'est ta seule faute. Ouais, ta seule faute. Tu restes sur la vérité. Car tu es sur le chemin des prophètes. Car tu es sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas lui qu'on a traité de sorcier, de fou, de poète? N'est-ce pas lui sur qui on a versé les déchets de l'ibil, c'est-à-dire du chameau, tandis qu'il était en train de prier devant la Kaaba? N'est-ce pas lui qu'on a essayé d'étouffer? N'est-ce pas lui qui a été frappé sur son visage à Uhud? N'est-ce pas lui, c'est-à-dire dont les qui a été mis en garde par son propre peuple, tandis que beaucoup de gens se sont éloignés de lui, se sont détournés de lui, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté. Donc aussi tu dois patienter vers ceux qui se détournent de la vérité. Parmi, par exemple, les gens de l'innovation, ou autres. Donc, la patience dans l'appel à Allah est le quatrième point déterminant qu'a cité Cheikh Abdel Wahab.
يأتي بعد ذلك العنصر الثالث وهو الكلام على سورة العصر ومكانتها. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذه السورة كدليل على المسائل الأربع التي ذكرها، وهذا فيه إشارة مهمة، وهي أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين عمليا أهمية الاستدلال، فإنه قال في العلم ماذا؟ معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فلا بد أن تكون المعارف قائمة على الأدلة. فها هو الشيخ يبين عمليا أن ما يذكره من المسائل لا يذكره إلا بدليله. وهكذا تجده رحمه الله في رسالته هذه في كل موطن يذكر مسألة كذا والدليل كذا والدليل كذا، يذكر كل مسألة وبعدها دليلها الذي يدل عليها. فذكر الشيخ رحمه الله أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. وقال إن هذه المسائل مسائل مهمة واجب تعلمها على المسلمين. طيب ما الدليل؟ هل أتى الشيخ بهذا الكلام من عنده؟ لا، وإنما هناك دليل. هذا الدليل هو سورة العصر. ذكر السورة كاملة: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تعالى والعصر، هذا قسم، قسم من الله تعالى. والأقسام كثيرة في القرآن، يقسم الله جل وعلا بما شاء من مخلوقاته، وأحيانا يقسم بنفسه جل وعلا كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وفي أقسام القرآن مسألة عقدية مهمة، وهي أن الله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، والحكمة في ذلك بيان عظيم قدرته فيها، بيان عظيم قدرته فيها. وليس للمخلوق أن يقسم بهذه المخلوقات، لا يجوز لك أن تقول قد أقسم الله بالنجم فأنا أقسم بالنجم، قد أقسم الله بالشمس فأنا أقسم بالشمس، قد أقسم الله بالعصر الذي هو الزمن ها هنا فأنا أقسم بالزمن، لا، لا يجوز. وإنما الله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه لهذه الحكمة المذكورة. وأما أنت أيها المخلوق فلا تقسم إلا بالخالق وحده، لأن القسم تعظيم، والتعظيم لا ينبغي إلا لله، فلا يجوز لك عند القسم إلا أن تقسم بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته. فيجوز لك أن تقول والله، هذا قسم بلفظ الجلالة. يجوز لك أن تقسم باسم من الأسماء، تقول والعليم والحكيم والسميع والبصير والمقلب القلوب، هذه كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يمينه ومقلب القلوب. يجوز لك أن تقسم بالصفات، والمقصود إضافتها إلى الله تعالى، هذا مبحث عقدي مهم. لا يجوز لك أن تقسم بالصفة وحدها، لا يجوز لك أن تقول والرحمة والسمع والبصر، لا، وإنما تقول ورحمة الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله وهكذا. وعيد هذا مرة أخرى بالنسبة لمسألة القسم هذه: المخلوق لا يجوز له إلا أن يقسم بالله تعالى أو أسمائه وصفاته، يقول والله أو بالنسبة للأسماء والعليم أو بالنسبة للصفات وعلم الله. فلا يجوز له أن يقسم بالمخلوق أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا عند العلماء شرك أصغر، سيأتي تفصيل هذا في محله إن شاء الله، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فالحلف بغير الله شرك أصغر، إلا أن يقترن بالحلف ما يدل على تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد، إلا أن يقترن بالحلف ما يدل على تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد. يعني شخص أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعظمه كتعظيم الله أو فوق تعظيم الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. كذلك الذين يقسمون بالأولياء يريدون بذلك تعظيمهم كتعظيم الله أو فوق تعظيم الله فهذا كفر أكبر وشرك أكبر. وأما مجرد الحلف العادي الذي يكون في الألفاظ اعتيادا، شخص يقول والنبي والكعبة والنعمة وكذا وكذا، هذا شرك أصغر، كفارته أن يقول لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف فقال في حلفه واللات والعزى يعني عرضا من غير قصد فليقل لا إله إلا الله. نعود مرة أخرى، هذا استطراد يعني جرى في الكلام على مسألة القسم. يقول تعالى والعصر، هذا قسم من الله تعالى بالعصر الذي هو مطلق الزمن. العصر هنا مطلق الزمن، ليس هو الفترة المحدودة التي نعرفها التي نصلي فيها صلاة العصر مثلا، لا، وإنما العصر هنا في قول عامة أهل العلم هو مطلق الزمن. طيب لماذا أقسم الله بالزمن؟ قلت آنفا ماذا؟ يقسم الله بما يشاء من مخلوقاته للدلالة على عظيم قدرته في هذا المخلوق. فالزمن إذا تأملت فيه وجدت كثيرا من آيات الله جل وعلا في تعاقب الزمن وتغيره واختلافه وما في ذلك من الآيات العظيمة. فالله تعالى يريد أن يعلمنا بعظم هذا المخلوق الذي هو الزمن، أنه مخلوق فيه كثير من الآيات والعبر والعظات. نعم. ثم قال تعالى إن الإنسان لفي خسر، أقسم بالعصر الذي هو الزمن على ماذا؟ على أي شيء أقسم؟ على أن الإنسان في خسر. وكلمة الإنسان هنا كلمة عامة، لفظ عام يدخل فيه كل إنسان، يدخل فيه كل إنسان. طبعا الكلام على العموم ويعني دلالة لام التعريفها هنا له مقام آخر إن شاء الله. المقصود أن هذه اللفظة لفظة عامة يدخل فيها كل إنسان. فكل إنسان الأصل أنه في خسران، الأصل أنه في تضييع، الأصل أنه مفلس خاسر، إلا طائفة استثناها الله عز وجل فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم صفة هذه؟ كم صفة؟ أربعة. تمثل المسائل الأربع التي ذكرناها آنفا. وهذا موطن الشاهد، موطن الشاهد من السورة أين؟ في الآية الأخيرة، في الآية الثالثة، إلا الذين آمنوا هذا هو العلم، وعملوا الصالحات هذا هو العمل، وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، هذا إيش؟ الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر، هذا هو ماذا؟ الصبر على الأذى. فهذه السورة الكريمة الصغيرة في حجمها القليلة في كلماتها سورة عظيمة المدلول، فيها معان كثيرة تدل على هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وتبين أنها مسائل عظيمة مهمة. وفي بيان مكانتها ذكر الشيخ رحمه الله مقولة الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله عليه، الإمام الكبير صاحب المذهب المشهور المتبوع. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ما معنى هذا؟ معناه أن الله تعالى لو لم ينزل من القرآن شيئا إلا هذه السورة لكانت حجة كافية على الناس. طبعا ليس المقصود كما بين أهل العلم أن سائر القرآن لا فائدة منه والعياذ بالله، وإنما المقصود أن هذه السورة معانيها عظيمة جدا، جامعة شاملة، لدرجة أن الإنسان لو قرأها وحدها لقامت عليه الحجة بها. فهذه سورة لها مكانة عظيمة لدرجة أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول فيها مثل هذا الكلام.
نعم. إذا كان المحلوف به يعظم كتعظيم الله الأشد.
Then the Sheikh went on to speak about the sixth point, what is the status of Surah Al-Asr. The Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab used this Surah as evidence or proof on the four matters that are stated before. And as well, the Sheikh wanted to show by this way the importance of showing evidence. So he stated four points or four methods, and he did not do that without evidence. So he wants to show that it is important for every method that you state to have evidence. And the Sheikh was that with all the methods in his possession, as you will see that every matter that the Sheikh states in his book, there will be evidence for that. The Sheikh came with Surah Al-Asr as evidence that the four matters are obligatory for everyone. And as the Surah starts by the time, Allah swears here by one of the things that He has created to show it to show His greatness. As Allah does this with many things in the Quran, for example with Himself, as well with other creations or other things that He has created in the Quran. And as Allah has ruled by the sun, but that doesn't mean that it is permissible for us to swear by anything else except Allah. So we can only swear by Allah or any of His names or attributes. Like for example, by Al-Rahman, Al-Rahman, so by the merciful, etc. Or like the Prophet used to do, by the one that turns the hearts around. And you cannot just swear as well by the attribute itself, or for example that you would say by mercy or by hearing, but you have to notify Allah in this, for example by the merciful and by all hearing. So it's not permissible for you to only swear by, for example, by mercy or by hearing. And to swear by anything else except for Allah is a deed of small shirk. Except if you would swear by, for example, the Prophet, and you would bring the Prophet to the same level or above the level of Allah subhanahu wa ta'ala, then this would be a deed of major shirk. And that would be the same as you would do this with righteous people, and this would take you out of the religion, as the Prophet stated in the Hadith, whoever swears and said, I swear by when that واللات والعزة. He has to state the shahada again. They were one of the.
لا إله إلا الله.
So he has to say لا إله إلا الله again. And then to the next ayah where Allah says, then verily the man is in loss. Well, verily the man is in loss. The man here is general and it's for every human being. So that means that every human being is lost, is in loss, except for a group, as Allah said, except for those who believe and do righteous good deeds and recommend one another to the truth and recommend one another to patience. Except those who believe, this is knowledge. And do righteous good deeds, these are the actions. And recommend one another to the throne and recommend one another to patients. This is inviting or calling and as well having patience with the things that you will face on that path. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab went on with the statement of Imam al-Shafi'i where may Allah have mercy upon him, said if nothing else was revealed other than this chapter, it would have been enough for the human kind. And that would mean that if Allah would not have revealed except for this verse, it would have been enough. That does not mean that the rest of the Quran is not beneficial, but it would just mean that the evidence would have come to you if Allah would only have revealed this verse.
Donc, la sixième idée à retenir que le Cheikh Hafid Allah a dicté, c'est l'importance de la surat Al-Asr. Car dans cette surat-là, on va voir que cette surat-là englobe les quatre points déterminants que le Cheikh Islam rahimahullah, a dicté. Donc, il y a une faïda dans cela, c'est que lorsqu'il a commencé, il a dit avec les preuves, le Cheikh Al-Islam, il a dit avec les preuves. Donc lui-même, il applique ce qu'il dit. C'est-à-dire, il a dit avec les preuves, lui-même, il va donner une preuve de ce qu'il dit. Donc, la preuve des quatre points déterminants, c'est l'entité, c'est-à-dire la surat Al-Asr dans son ensemble. قال الله تعالى والعصر dans le sens par les temps, par le temps. Et non, il ne faut pas comprendre la prière de l'Asr. La plupart étaient démocratisées cette fois par le temps. Et donc ceci est un serment. Ceci est un serment de la part d'Allah. Et ceci en réalité est très répandu dans le Coran. Allah Ta'ala, dans le Coran, jure par certaines de ses créatures. Au début de certaines sourates, tandis que aussi il a juré par lui-même. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum al-aya. Donc Allah Ta'ala, certains versets, il jure sur certaines de ses créatures, tandis que dans d'autres versets, il jure sur sa propre seigneurie. Et la faïda que le Cheikh a cité sur le fait de qu'Allah Ta'ala jure sur certaines de ses créatures, c'est que c'est pour montrer sa parfaite puissance sur elle. Allah Ta'ala montre sa parfaite puissance sur ces créatures-là, par exemple Al-Asr ou autre. Tandis que la créature, c'est-à-dire nous, il ne nous est pas permis de jurer si ce n'est sur Allah Ta'ala. Allah jure par ce qu'il veut de ses créatures, tandis que ses créatures, c'est-à-dire nous, les hommes, etc., on ne jure que sur Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que dans le serment, il y a ta'zim. Ta'zim, ce que je peux traduire dans le sens par la glorification. Donc, ça, ceci est un acte qui ne doit être voué que pour Allah Ta'ala. Donc on ne jure que sur Allah Ta'ala. Ou, c'est-à-dire on dit Wallah, Fatalan. Ou par un nom d'Allah, Warrahman, Fatalan. Par un nom d'Allah. Ou par une qualité d'Allah, Sifatullah. Fatalan, ça coûte Waratul Ka'ba, ou Wa'ilmullah. Mais il n'est pas permis de jurer sur la qualité elle-même, toute seule, ou l'ilm. Non, il n'est pas permis, ou l'Ka'ba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man khalafa li ghayrillah faqad kafara aw ashrak. Celui qui a juré sur autre qu'Allah a certes fait acte de mécréance ou d'association. Le cheikh a dit ceci est shirk asghar, c'est qu'on verra plus tard qu'est-ce que shirk asghar. Et pour expédier cette mauvaise action, quelqu'un qui, par exemple, il n'a pas fait exprès, il l'a jamais sur autre qu'Allah, il dit La ilaha illallah. Il dit La ilaha illallah. Maintenant, le fait de jurer sur autre qu'Allah peut devenir du shirk akbar, c'est-à-dire la grande association, si la personne qui jure sur autre qu'Allah, il prend pour serment une chose qui glorifie autant qu'Allah ou plus qu'Allah. Ceci est du shirk akbar. Si il prend pour serment quelque chose qu'il glorifie autant qu'Allah ou qu'il glorifie plus qu'Allah. Il n'a dit ça dans la perdition. C'est-à-dire, il y a un tawakkul, c'est-à-dire, Allah a dit, certes, l'homme est certes dans la perdition. C'est-à-dire, tous les hommes, leur as, c'est-à-dire la base en eux, c'est-à-dire, leur, qui sont dans la perdition, qu'ils courent vers leur perte. Sauf un groupe de personnes. Qui sont ces personnes-là? C'est ceux qui accomplissent le verset qui suit. Ils l'avaient dit à Manon, ceux qui ont cru, Mohamed al-Salihat, qui a accompli les bonnes œuvres, Watawasaw bil-Haq, qui se sont enjoints mutuellement dans la vérité, Watawasaw bil-Sabr, qui se sont enjoints mutuellement dans la patience. Donc il faut avoir ces quatre qualités-là. Et tel est le dalil de Cheikh al-Islam, rahimahullah. Telle est la preuve de ce qu'il a dit auparavant. Ensuite, la parole de l'imam Shafi'i, dans le sens que si Allah n'avait révélé sur ses créatures que cette sourate-là, alors, en preuve évidente, cela leur aurait été suffi. Mais seulement, ils ont dit que ça ne veut pas dire que le reste du Coran ne sert à rien. Non, regarde le Billah. Personne ne peut dire ça. Mais ça veut dire, l'imam Shafi'i, il voulait montrer par cela la grande portée de cette sourate. Et le fait qu'elle a des sens très étendus, au point où l'homme, par exemple un homme qui n'aurait lu que cette sourate-là, alors cette sourate-là est une preuve contre lui. Et la vérité lui est parvenue. Au point où
وهو بيان منزلة العلم. تحدث الشيخ رحمه الله عن هذا الأمر. نقل أولا قول الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح المعروف: باب العلم قبل القول والعمل. هذا ذكره الإمام رحمه الله في كتاب العلم من الصحيح، وأراد أن يبين به منزلة العلم ومكانته من العمل والدعوة وغير ذلك. فأنت عرفت منذ قليل أنه يجب عليك عموما أربعة أشياء: العلم والعمل والدعوة والصبر. وقد أشرت آنفا إلى أن هذا الترتيب مقصود، يعني هذه الأشياء في ترتيبها هذا مقصود، هذا الترتيب. فلا بد أن يكون العلم أولا، ولكن لما كان هذا الأمر أعني الانتباه إلى الترتيب. لما كان هذا الأمر يمكن أن يخفى على القارئ أو على طالب العلم، نص عليه الشيخ صراحة، أراد أن يبين صراحة أن العلم لا بد أن يكون في المرحلة الأولى، لا بد أن يكون أول شيء، لا بد أن يقدم على العمل وعلى الدعوة وعلى الصبر. فالعلم قبل القول والعمل، لا عمل إلا بعلم، ولا دعوة إلا بعلم، ولا صبر إلا بعلم. هذه هي منزلة العلم من هذه الأشياء، لأن العلم هو الذي يؤسس لك هذه الأشياء أصالة. كيف تعمل؟ كيف تتقرب إلى الله؟ من أين لك أن عملك هذا صحيح أو أنه هو الموافق لمراد الله تعالى؟ العلم هو الذي يمكنك من هذا. أنت تدعو إلى الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من أين لك أن الذي تدعو إليه صحيح موافق للدين؟ من أين لك أن المعروف الذي تأمر به معروف أصلا؟ من أين لك أن المنكر الذي تنهى عنه منكر أصلا؟ العلم هو الذي يمكنك من هذا. فالعلم هو الذي يمكنك من التمييز والتفريق بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل، فتعمل على بصيرة وتدعو إلى الله على بصيرة. وقد نص الله سبحانه وتعالى على هذا صراحة في مقام الدعوة، والدعوة من جملة العمل، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة كيف تكون؟ على أي شيء تكون؟ على بصيرة. وكلمة البصيرة تحديدا قال في معناها أهل العلم هي الفرقان بين الحق والباطل. البصيرة هي الفرقان والتمييز بين الحق والباطل. فهذا التمييز كيف سيحصل؟ كيف سيتم؟ لابد أن يكون هناك ماذا؟ علم. لابد أن تكون هناك معرفة ودراية بدين الله عز وجل وما يرضي الله وما يسخطه. هل هذا الشيء المعين مما أراده الله تعالى منا أن نفعله أم لا؟ هل هذا مأمور لله عز وجل؟ هل هذا أمرنا الله به أم نهانا عنه؟ العلم هو الذي يوصلك إلى هذه الأشياء. ثم استدل على هذا بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم ماذا؟ أنه لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. واستغفر لذنبك، أمره بالاستغفار من الذنب، وهذا عمل. طيب، ما موطن الشاهد من الآية؟ كيف نستفيد منها أن العلم قبل القول والعمل؟ قال رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو القول، واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. بدأ بأي شيء؟ بدأ بالعلم، فاعلم. إذا لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي هي أعظم الكلام، أعظم ما يتكلم به الإنسان، هذه الكلمة مؤسسة على ماذا؟ على العلم، لا تتحقق إلا بالعلم. الاستغفار من الذنب الذي هو من أعظم الأعمال مؤسس على ماذا؟ على العلم. وإلا فقد يفعل الإنسان شيئا ولا يعرف أنه ذنب، صحيح ولا لا؟ وبالتالي كيف سيستغفر؟ كيف سيتوب؟ كيف سيعرف أنه مخطئ؟ لابد أن يكون عنده علم ابتداء بأن هذا الذي فعله خطأ، ذنب لا يرضي الله عز وجل. ثم الاستغفار، كيف يكون الاستغفار؟ كيف تكون التوبة؟ كيف تكون توبة صحيحة؟ هناك شروط، كيف نعرف هذه الشروط؟ نتعلم. إذن فالعلم هو الذي يؤسس لك كل شيء، هو الذي يصحح لك قولك ويصحح لك عملك. فلا قول إلا بعلم، ولا عمل إلا بعلم، ولا دعوة إلا بعلم، ولا كلام في دين الله تعالى إلا بعلم، هذا أمر منهجي في غاية من الأهمية. وهذا تستفيد منه التحذير من الجهلة الذين يتكلمون بغير علم، خصاص والوعاظ وأمثالهم الذين يتكلمون بغير علم ويفتون ويتكلمون في الحلال والحرام وفي السنة والبدعة بل وفي التوحيد والشرك من غير علم ولا دراية. تستفيد منه أيضا التحذير من أهل البدع لأنهم أيضا جهال، وإن كان عندهم شيء من العلم وإن عرفوا شيئا من الدين لكنهم جهال، لأنهم يستخدمونه لأجل بدعتهم، يستخدمونه لأجل باطلهم، إذن فهم في حقيقة أمرهم جهال، ليس عندهم شيء من العلم. فهذه إشارة منهجية مهمة جدا في متن عقدي. ولهذا دائما ما نقول كتب العقيدة ليست جامدة على عصرها، ليست جامدة على وقتها، بل يستفاد منها في كل عصر وفي كل وقت وفي كل حين. يعني مثلا مثل أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، تعرفون؟ تعرفون هذا الكتاب؟ هذا كتاب كتبه الإمام رحمه الله أو رسالة كتبها منذ مئات السنين، ومع ذلك نستفيد منها في واقعنا المعاصر في مسائل السنة نعرفها، وفي مسائل البدعة نحذر منها، نعرف أن من أصول السنة لزوم طاعة الأمراء وعدم الخروج عليهم، ونعرف أن ضد ذلك من أصول البدعة، هذا عرفناه من رسالة كتبت قديما منذ مئات السنين، فصارت الآن بالنسبة إلينا مرجعا نعتمد عليه ونؤصل منه المسائل ونرد منه على المبطلين الذين ينتحلون الإمام أحمد أو ينتحلون السنة وليسوا منها. فهذا أمر عظيم جدا في دراستك للمعتقد، تستفيد وتتعلم وتعرف أن كتب العقيدة ليست جامدة، ليست جامدة على وقتها، لم تؤلف لعصر معين أو لطائفة معينة، وإنما يستفيد منها كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
Then the Shaykh came to the last matter of the seven matters, that was the status of knowledge. And the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala spoke about this and started with a statement of Imam al-Bukhari, who is the one that wrote as-Sahih, what is called Sahih al-Bukhari. And he actually started this as a chapter in his book, what was called Kitab al-Ilm, or the chapter of knowledge. And he wanted, the Imam Bukhari, to show the status of knowledge in the religion. And as the Sheikh said, you have learned four matters. Like knowledge, and you have learned about applications, calling to it, and preserving patiently. And these are in order, and that is for a purpose. Because the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab wants to make clear that knowledge goes for everything, that there are no actions except with knowledge, and that there is no calling to Allah without knowledge, and as well that there is no patience except with knowledge. And you invite to Allah and call to the right and truth. And call the people to stay away from evil. And you can only do this if you have knowledge of what is right and what is wrong with evidence. As the ayah in the Quran, and I do not recall the exact translations. As Allah said, this is my path.
But
full hadith, full
hadith.
Where the Sheikh mentioned the ayah in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala tells the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to say, this is my path, with having to be the this is my way.
I invite to
Allah upon basira, upon clear insight. Me, or I, and those who follow me.
And basira means
to Allah. And glory be to Allah. And I am not from amongst those who commit shirk with Allah.
And the word basira in this ayah means al-furqan, so the one that makes the difference between falsehood and the truth. And regarding things, for example, Allah, He orders us to do things or stay away from things, and we will only know on what things we need to act and what things we stay away from if we seek knowledge about this. And as Allah said in the ayah that Sheikh Muhammad ibn Abdullah mentioned in his book, so know, O Muhammad, that la ilaha illallah, none has the right to be worshipped but Allah, and ask for your sin. So know, this means that you have to get to knowledge regarding la ilaha illallah, what is the greatest word or saying of monotheism, and you will only know this word, or you only understand this word by seeking knowledge regarding it. And then Allah says, and ask forgiveness for your sin. This does on action after knowledge. And as seeking forgiveness for your sin, this is one of the greatest deeds. But you will only know how to seek forgiveness for your sins if you if you seek knowledge regarding this matter. For example, what the shuruq are regarding forgiveness, etc. This is a direction towards the correct minhaj. And you can benefit from all books of aqidah from every time. It's not books of aqidah are not just written for only a certain time. For example, a book that is called Usul Sunnah from Imam Ahmad that has been written a long time ago, but still to the day of today we could benefit from this book. For example, on the matters of going against the leader and obeying him. So yeah, like the Sheikh said, the books of Aqidah are not just for a certain time, but we can always benefit from them in every time.
Nah.
Donc la septième et dernière idée à retenir que le Cheikh Hafizahullah a déterminé, c'est donc l'importance de la science. L'importance de la science. Donc on a la parole de l'imam al-Bukhari, Bukhari al-Bukhari, qui va nous faire une réforme, chapitre la science avant la parole et l'action. Et la preuve de la parole d'Allah, sache, apprend, connaît que personne ne ilaha illallah, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, et implore le pardon pour son péché. Donc, pour revenir à la parole de Cheikh Hafizahullah, cette parole de l'imam al-Bukhari, elle a été prise d'où? De son sahih Kitab al-Ilm, c'est-à-dire le grand chapitre, dans le sens où le al-Bab, c'est le petit chapitre, dans les Kitab, le grand chapitre, ou le livre, on peut dire, le livre al-Ilm, la science. Donc, on voit par cela l'importance, l'extrême importance de la science, et qu'il faut absolument suivre l'ordre qu'a donné le Cheikh Ibn Abdel Wahhab, à savoir que la science vient avant son application et avant la prêche. vers elle, etc. Donc la science est la première chose que on doit rechercher. Car c'est par la science, c'est la science qui va te permettre d'appliquer les bonnes actions. Car la bonne action, tu sais qu'elle est bonne lorsque tu apprises que ça, ceci est une bonne action et qu'elle est, elle est établie dans la législation normale. De même, par la science, tu vas, la science va te permettre de différencier entre le vrai et le faux. Donc, pour la da'wa, c'est-à-dire pour la prêche, il te faut à tout prix, elle est la science bénéfique. Pour ça qu'Allah Ta'ala dit, « Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani » dit, « Tel est mon sentier, j'appelle vers Allah ala basira » pour ala basira, le shirk, il a expliqué par discernement. Le discernement entre le vrai et le faux. Et ce discernement, comment tu vas pouvoir le faire? Par l'apprentissage de la science. L'apprentissage de la science doit te donner le discernement qui va te permettre de différencier entre le vrai et le faux pour que tu appelles vers le vrai, que tu mettes en garde contre le faux. Donc, l'imam al-Bukhari a donné le verset comme preuve, comme j'ai dit, et sache que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, sache, apprends, que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, et implore le pardon pour ton péché. Ensuite, l'imam al-Bukhari, ensuite, l'imam il dit, فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ هَذَا قُولَ شَرْبِ إِبْنَ الْوَهَبِ. Donc, Ibn al-Wahhab, il éclaircit ce qu'il y a, c'est-à-dire où est la preuve dans ce verset-là. La preuve est que Allah Ta'ala a commencé par l'ilm, c'est-à-dire fa'alain, ensuite vient après la parole et l'action. Car avant toute chose, tu dois savoir qui est Allah et qu'est-ce que la ilaha illallah. De plus, pour te demander pardon pour ton péché, tu dois savoir ce que tu as fait est un péché, et ceci est la science. De plus, tu dois apprendre comment demander pardon à Allah, et ceci demande la science. Donc, le shirk il insiste, il dit pour appliquer, c'est-à-dire pour œuvrer, avant cela il faut l'ilm. Avant d'appeler, avant de faire da'wa ila Allah, avant la prédication, il faut quoi? Il faut l'ilm. Et ceci donc nous est bénéfique aussi pour répondre à ceux qui exhortent ou qui racontent des histoires sans lumière de la science. Ou encore ceux qui parlent au sujet de la religion d'Allah sans preuve évidente. Ils disent ça c'est permis, ça c'est pas permis, sans preuve évidente, sans science. Ou encore de répondre aux innovateurs qui utilisent certains textes en dehors de leur contexte. Et donc ce sont des ignorants du contexte. Du vrai contexte. Donc ils sont ignorants eux-mêmes. Ensuite, il donne une faïda le shir hafidahullah, à savoir que les livres de la aqida ne se limitent pas, que les livres de la aqida qu'ont écrit les imams ne se restreignent pas à l'époque où ils ont été écrits. Bien au contraire, ils sont profitables en tout temps. Par exemple, ce sunna, il a été écrit, ça fait des siècles et des siècles, mais il est profitable pour nous aujourd'hui, car il nous permet d'établir quels sont les fondements de la sunna et de répondre à cela aux innovateurs.
أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ومعذرة على المقالة كان في النية ألا نمكث إلى هذا الوقت ولكن كان لابد من الانتهاء من هذه المقدمة الأولى فهذه مقدمة أولى لهذه الرسالة استفدنا منها أن هناك أربع مسائل لابد من تعلمها عرفنا أهمية هذه المسائل ومنزلة بعضها من بعض هذه مقدمة مهمة جدا في بداية هذه الرسالة نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.